قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الجديد حلو البيان. وكما هو واضح من عنوان هذا البرنامج حلو البيان أننا نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا أن نتكلم عن البيان الحلو، عن الكلام الجميل، وإن أجمل الكلام على الإطلاق هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو شرفا ونسبا في قريش في الجزيرة العربية. والعرب عموما أمة بيان، ليست أمة صناعة ولا زراعة، وليسوا أصحاب حرف، وإنما فنهم الأول ومتعتهم الأولى كانت متعة القول وفن القول، فبرعوا في الكلام نثرا وشعرا، يتكلمون فيحسنون الكلام قياما أو جلوسا، فعندهم مقامات وعندهم خطب وعندهم رسائل وعندهم أمثال وعندهم حكم وعندهم أشعار، بل كانوا إذا برز في القبيلة شاعر من أبناء القبيلة أقاموا الاحتفالات الكثيرة. لماذا؟ لأن الشاعر كان يمثل في الوقت الحالي مثلا قناة فضائية كبيرة جدا تستطيع أن تصل إلى الناس جميعا، لأنه يحمل يعني كل مقومات قبيلته، يفتخر بها ويمدح سادتها، بل ويهجو أعداءها ويتغزل في من يحب من النساء. فكان الشاعر كأنه لسان حال القبيلة، وكان الشاعر كذلك بوقا إعلاميا كبيرا، يستطيع أو تستطيع القبيلة كلها من خلاله أن تنتشر وأن تنشر فضائلها ومفاخرها في أرجاء المعمورة. كان الناس يعقدون المجالس أو الندوات في منتدياتهم والأماكن التي يجلسون فيها ليستمعوا إلى أشعارهم. وكان النابغة الذبياني، كان هذا طبعا قبل الإسلام، والنابغة الذبياني بما أنه شاعر كبير جدا ومفلق وأحد الشعراء الكبار، كان يعني طاعنا في السن، فكان هو الذي يحكم بين الشعراء، فيستمع إلى قول هذا الشاعر أو هذه الشاعرة ثم يطلق صيحات الإعجاب، هذا والله هو الشعر، هذا هو الكلام الجميل، أو هذا كلام بني عليه التكلف، أو ما إلى ذلك. وكان الشعراء أنفسهم يعتنون بأشعارهم ويهتمون بها، بل ويحاولون أن ينقحوها إلى أن يمر عام كامل، فإذا أجيزت هذه الحولية، هذه القصيدة الجيدة، علقت على أستار الكعبة وافتخر صاحبها بها أيام افتخار. إذن كان الفن المبرز عند العرب قبل الإسلام هو فن القول، وأبرز ما يكون في الشعر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمي العربي الذي ولد بينهم وربي في بادية بني سعد، أرضعته حليمة السعدية، وهم يعرفون نسبه ويعرفون كل أحواله، ما جلس إلى عالم ولا إلى راهب ولا إلى حبر من الأحبار ولا إلى واحد من القصاص يأخذ عنه القصص أو الحكايات، ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنزل الله عز وجل عليه وحيه القرآن الكريم يتلوه على الناس آناء الليل وأطراف النهار. فتحدى هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء أصحاب البيان العالي الكلام الجميل الرائق الرائع، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يأتوا، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات فلم يأتوا، بل تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فلم يأتوا، أبلسوا وعجزوا عن مجاراة القرآن الكريم في أن يأتوا بشيء قريب منه فعجزوا أيما عجز. وقال قائلهم الوليد بن المغيرة حين سمع كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله، واجتمعت قريش معه وسألته ماذا سمعت وماذا تقول فيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى. هذه كلمة من عدو للإسلام، والفضل ما شهدت به الأعداء، فشهد بأن هذا الكلام ليس كلام بشر، وإنما اتفق في النهاية أن يقول إنه سحر، لأن كلام محمد عليه الصلاة والسلام يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه وهكذا، ليست طبعا تفرقة مقصودة بأن يفرق بين الأحباب، وإنما هي التفرقة التي جاءت بها العقيدة الصحيحة، فمن آمن بالله عز وجل فهو في فريق، ومن كفر بالله عز وجل فهو في فريق آخر، فحدثت هذه التفرقة في بسبب العقيدة. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذه قولة الوليد ابن المغيرة. لو انتقلنا انتقالة إلى ما بعد الإسلام لنرى الأصمعي واحدا من كبار علماء اللغة في العصر العباسي، وكان يحفظ شعرا كثيرا جدا، قيل انه يحفظ اكثر من 16,000 ارجوزة 16,000 قصيدة، وهو معروف طبعا لمن يقرأ في اللغة بل وفي التفاسير، فتجد له كلاما كثيرا واستشهادات عدة. في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عند هذه الآية الكريمة قال الإمام القرطبي مستشهدا بكلام للأصمعي أنه لقي فتاة صغيرة كانت تنشد قصيدة، يعني تقول في مضمونها إنها مقصرة في حق الله عز وجل وقد انتصف الليل ولم تصله وارتكبت ذنبا بغير حله إلى آخره، فقال قاتلك الله ما أفصحك. قالت وأي فصاحة هذه التي إذا وضعت إلى يعني آية من آيات القرآن الكريم ظهر عوارها، يعني هذا الكلام ليس فصيحا على الإطلاق، ولكنه إذا قيس بآية قرآنية وحيدة اكتشفنا أنه كلام ليس بالفصاحة التي ترى. قال وما هي هذه الآية؟ فقالت آية واحدة جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، ثم تلت هذه الآية الكريمة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاحتملت هذه الآية خبرين في الوحي وفي رد موسى عليه السلام، وأمرين أن أرضعيه ثم ألقيه، ونهيين لا تخافي ولا تحزني، ثم البشارتين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت هذه المعاني وفطنت إليها جارية صغيرة السن دون العاشرة فهمت هذا واستوعبته. الأصمعي أيضا سمع قارئا يقرأ أو كان هو الذي يقرأ، وأعربي إلى جواره يستمع، فقرأ قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآية آخرها والله عزيز حكيم، لكن الأصمعي يعني وهم فقال والله غفور رحيم. طبعا نحن جميعا أكثرنا إلا من رحم الله يستمع القرآن وربما لا يركز في نهايات الآيات، يعني ليه قال والله عزيز حكيم هنا أو قال والله غفور رحيم في مكان آخر والله عليم قدير في مكان ثالث، يعني مش كلها صفات ربنا عز وجل ومن أسماء الله الحسنى، يعني أي اسم يجي مفيش مشكلة. أو لو واحد رد على الإمام وهو يقول الله عزيز حكيم في موضع والصواب أن يقول الله غفور رحيم، ممكن يخرج من الصلاة أو بعد الصلاة يقول له أنت ما كل واحد يا أخي مش كلها صفات ربنا. طبعا هذا الذي يفهم اللغة ويفهم جمالها ويتذوق القرآن الكريم يعرف أن عجز الآية يعني آخر الآية أو التذييل ذيل الآية يتناسب مع أولها. فالأصمعي قرأ والسارق والسارقة، الكلام عن سرقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا يعني عقوبة. الذي يتناسب مع هذا الكلام ومع هذا الجو المغفرة والرحمة، ولا الذي يتناسب معه العزة والحكمة؟ لأنه عزيز سبحانه وتعالى قوي وحكيم يضع الشيء في موضعه. الأصمعي قرأ فقال والله غفور رحيم. فالأعرابي كأنه انتبه ويعني تغير، قال يا هذا كلام من هذا؟ قال كلام الله عز وجل. قال اقرأ مرة أخرى. فقرأ الأصمعي وأخطأ، قال هذا ليس كلام الله. الأعرابي الذي لم يدرس ولم يقرأ ولم يعرف تفاسير وإنما فجأة مع السمع فقط، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، مش جاي ده مش كلام ربنا. فانتبه الأصمعي وقال والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. يبقى العزة والحكمة هي التي تتناسب مع هذه الآية ومع هذا الجو. أيضا في سورة المائدة سيدنا عيسى عليه السلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم قد يتصور أن هذا لون من الاستعطاف من عيسى عليه السلام بالله عز وجل، يعني كأنه يقول يا رب لأنك غفور ولأنك رحيم ارحم هؤلاء الذين يعني ادعوا لله الولد والصاحبة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى العزة والحكمة أيضا اقتضت في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى إن شاء عذب وإن شاء غفر ورحم سبحانه وتعالى. الأعرابي الذي كان يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين الآية ورسوله، اللام عليها ضمة، يعني أن الله بريء من المشركين والمعنى ورسول الله عز وجل بريء من المشركين. لكن القارئ قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى المعنى على الكسر أن الله عز وجل برئ من المشركين وبرئ من رسوله. فقال الأعرابي الآخر لئن برئ الله من رسوله لأبرأنه، لكن في الأمر شيء. فانتبه القارئ وقال أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء كذلك من المشركين. إذن إذا أردنا أن نتذوق القرآن الكريم ونقف على حلاوته سنقف عند آية من الآيات لنعرف الفارق بين استخدام أداة دون أداة. إذا وإن مثلا، هل كله زي بعضه؟ إذا جئتني أكرمتك وإن جئتني أكرمتك، في كلامنا العادي كله مع بعضه واحد ما فيش مشكلة، لكن القرآن يستخدم إذا في موضع ويستخدم إن في موضع، ولا يصح تبادل المواقع. ويستخدم الفعل المضارع في سياق ويستخدم الفعل الماضي في سياق آخر. الماضي زي ما نقول كده كان في زمن مضى، فعل حدث في زمن سبق، جاء محمد، جاء وانتهى الأمر. إنما يحضر بعد قليل فلان، يحضر لفعل مضارع، سيحضر سيأتي سيحدث هذا الحدث بعد قليل. ثم الفعل الثالث تعالى يا فلان، هذا أمر أن يأتي في الحال. يبقى في فعل ماضي وفي فعل مضارع في الحال وفي فعل في المستقبل أطلبه منك أن تقوم به اللي هو اسمه الفعل الأمر. فلما نقف مع آية كريمة من آيات الله عز وجل من مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية تتكلم عن بني إسرائيل في علاقتهم بموسى عليه السلام، وتصور حالين يتعرض لهما البشر عموما. الحال الأولى حال الرخاء والرغد والخير الذي يعم الناس جميعا، يعني الله تبارك وتعالى يكرم الناس بخيرات وببركات طعام وشراب ومتع ولذائذ إلى آخره. ثم في حالة أخرى يبتليهم بمرض، بتعب، بوفاة، بموت إلى آخره، بمصائب معينة، بمصائب معينة. فالآية الكريمة تصور حالتين يتعرض لهما بنو إسرائيل كسائر البشر، لكن كيف تتلقى هذه الفئة من الخلق أقدار الله عز وجل؟ إذا جاءتهم الحسنة فرحوا بها واطمأنوا بها وسعدوا بها وقالوا هذه الحسنة تخصنا نحن لا تخص غيرنا، لكن إن وقعت بهم مصيبة وقلما تقع بهم هذه المصيبة أو هذه المصائب، ادعوا أن السبب في هذه المصيبة هو موسى عليه السلام. فشوف الآية الكريمة في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. تعالى نقف لنرى هذه الآية وهي تصور معاني الجحود والنكران والغفلة لدى قوم موسى عليه السلام. قال فرعون وهم يعني، أو في هذه الآية تبرز المفارقة بين الحالتين، الحالة الأولى حالة الرغد والخير، والحالة الثانية حالة يعني الشدة. في حال الرغد والخير ينسبون الخير لأنفسهم، وفي حال الشدة يجزعون ويتهمون موسى عليه السلام أنه هو السبب في وقوع البلية أو وقوع المصيبة به. فاستخدم القرآن هذه الكلمات، فإذا، فكلمة إذا تستخدم للدلالة على تحقق وقوع الفعل، يعني 100% الفعل يقع. إذا جاءتهم، واستخدم أيضا الفعل الماضي الذي يؤكد أن الأمر قد حدث. شوف القرآن الكريم يعبر يقول إيه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، في مطلع سورة النحل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني قامت القيامة. طب هي قامت ولا لسه؟ لسه لم تقم القيامة، وإنما لما كان قيامها أمرا مؤكدا محققا استخدم القرآن الكريم في التعبير عن ذلك الموقف الفعل الماضي، لأنه 100% يعني سيحدث، فكأنه قد حدث وانتهى الأمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهنا أيضا الآية: فإذا جاءتهم الحسنة، جاءتهم يعني 100% جاءتهم الحسنة. ثم قال الحسنة، ال في عندنا حاجة اسمها ال للتعريف، ومقابل ال للتعريف في كلمة نكرة، فلما نقول حسنة أو سيئة دي كلمة نكرة، لما نقول شيء هذه كلمة نكرة، لما نقول رجل نكرة، امرأة، ولد، طفل، لكن لما نقول الرجل يبقى نشير إلى رجل معروف. نقول الآية الكريمة نشير إلى آية، نشير إلى حدث معين. الحسنة يبقى الحسنة المعهودة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا اتكلموا مع بعض، وقالوا لم يقولوا هذه لنا، وإنما حدث تقديم في الكلام لنا هذه. أصل الكلام يا أخوانا مبتدأ وخبر، هذه لنا يعني هذه الحسنة لنا، ده يبقى المبتدأ والخبر. فقدم وأخر فقال لنا هذه، يعني لنا هذه الحسنة دون غيرنا، يبقى لنا وحدنا. ده بيسميه بقى العلماء، علماء البلاغة، هذا تقديم يفيد تخصيص. يبقى الذي يتحدث الآن يقول هذه لي وليست لغيري، كما قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. لكم خصوصا دينكم الذي تعبدون به من تشاءون، ولي ديني الذي أعبد فيه الله تبارك وتعالى. ده نسميه بقى تقديم وتأخير. يبقى قالوا لنا هذه، شوف بقى ده السياق حين يتحدث عن النعمة والفضل والخير الكثير الذي من الله به على قوم موسى، فقالوا هذه الكلمات. في المقابل يعني قال فإذا جاءتهم الحسنة، ثم قال وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإن، وإن هذه للشك للتقليل، تصبهم استخدام للفعل المضارع أيضا ليبين أنه قلما يحدث، وإن تصبهم سيئة كلمة نكرة، لكن كلمة الحسنة في المقابل، الحسنة الخير الكثير، الرغد، الرزق، المال، الصحة، العافية، النعم الكثيرة، إنما سيئة، أي سيئة، يحدث له يعني شيء من البرد، عنده شيء من الألم في الصداع، في البطن، في كذا، ماذا يحدث؟ وإن تصبهم سيئة يطيروا، يتشاءموا بموسى، ذكر كلمة موسى بقى ومن معه. يبقى كأن مصدر المصيبة عندهم حاشاه كأن المصدر موسى عليه السلام، عشان كده صرحوا بذكر اسمه وبعدين بقى عطفوا عليه ومن معه، مش مهم مين يكون مع موسى، لكن المصيبة الكبيرة عندهم أنها بسبب موسى عليه السلام. هذه آية واحدة يا أخوانا الأحبة من كلام الله عز وجل في كتابه الكريم الواسع، 6236 آية في كتاب ربنا عز وجل، كل آية بل كل لفظة بل كل حرف في موضعه، وفيه جمال وفيه بيان رائع رائق، الذي يتدبر فيه يستمتع بهذا التركيب العجيب في آيات الله عز وجل. وأنا سأذكر لحضراتكم إن شاء الله في يعني تتابع حلقاتنا نماذج من القرآن الكريم لنقف على استخدام اللفظة القرآنية. واللفظة القرآنية يا إخوانا، لما نقول مثلا كلمة الكتاب، هل كلمة الكتاب لها معنى واحد؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن الكريم، لكن لكل أجل كتاب، كل إنسان له ساعة هيموت فيها، يبقى كتاب جاءت بمعنى القرآن وجاءت بمعنى الأجل، لكل أجل كتاب موعد، حتى يبلغ الكتاب أجله. بالنسبة للمرأة التي تبلغ يعني مثلا يتوفى عنها زوجها يبقى في عدة، أو تطلق في لها عدة، حتى يبلغ الكتاب أجله، يبقى حتى تنتهي عدتها. فالكتاب ليس فقط قال الذي عنده علم من الكتاب، مش من القرآن، من الكتاب من التوراة. يبقى كلمة الكتاب في القرآن الكريم لها أكثر من معنى، وسنقف إن شاء الله عز وجل في إحدى الحلقات عن الكلمة ذات المعاني المتعددة، كلمة في القرآن لكن لها معاني كثيرة جدا. كلمة إمام، هل هي الإمام الذي يصلي بالناس إماما، ولا الإمام القدوة؟ كلمة أمة، هل هي الجماعة ولا معناها إيه؟ وادكر بعد أمة، ادكر بعد أمة في سورة يوسف، ادكر بعد فترة يعني تذكر بعد فترة، فكلمة أمة تأتي بمعنى الزمن، وتأتي أيضا بمعنى الأمة الجماعة. إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما، إذن كلمة أمة تأتي بمعنى الإمام، تأتي بمعنى الجماعة، تأتي بمعنى الوقت وغير ذلك من المعاني. فالقرآن استخدم كلمات كثيرة بمعاني متعددة. هذا الذي ينقلنا إلى يعني مبحث لطيف أيضا في اللغة العربية يسمى مبحث الترادف. الترادف يعني كلمة أقولها وتأتي بكلمة مقابلة لها في المعنى، مقابلة يعني زيها في المعنى، مثل قعد وجلس، هل الاثنين واحد؟ أنا أقول قعد محمد وجلس أحمد، الاثنين واحد؟ اقعد يا فلان أو اجلس يا علان، لا ليست أو ليست سواء. كيف؟ اللغة فيها المعنى العام إن ممكن يبقى في تشابه في يعني تركيبة الفعل وفي معناه العام، لكن لكل واحد من الفعلين خصوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فحتى يعني قلنا ليته سكت، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إيه ده؟ كان متكئا فجلس، يبقى الجلوس يكون عن اتكاء، اللي واقف ده ما أقولوش اجلس، أقول له أقعد، لكن اللي نايم أقول له اجلس. يبقى كان نائما أو متكئا، وضع يده كده على خده على الأرض فاعتدل، هذا الاعتدال يسمى جلوسا. لكن الذي كان واقفا ثم قعد على كرسي هذا يسمى قعودا. مصداقه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. قاعد، طب اللي قاعد تحت جبل خايف يقع عليه، يبقى كان نايم ويعني وقاعد كده مربع، ولا واقف وبعدين أرفص كده، يعني جلس جلسة قريبة من الأرض لكنه هو أقرب إلى الوقوف. فالقعود يكون عن قيام، لكن الجلوس يكون عن اتكاء أو عن نوم. كلمة رقد وكلمة نام، هل الاثنين زي بعض؟ أنا داخل أرقد شوية يعني أريح جسمي، إنما أنام عايز ينام بقى ويغطي في نومه، ياخد فترة من الراحة. فالركود غير النوم، مثلا البخل غير الشح، الحمد غير الشكر. صحيح نحن نستخدمها كلها في سياقات متشابهة وبكلمة واحدة مفيش مشكلة، حضر جاء أتى، التلاتة زي بعض عندنا احنا، لكن في القرآن لا. وإلا لماذا قال أتى أمر الله ولم يقل جاء أمر الله، مع أن كلمة جاء وردت في القرآن أيضا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ما قالش يعني حضر أمر الله، مع أنه قال حتى إذا حضر أحدهم الموت. إذا كلمة حضر موجودة وكلمة أتى موجودة وكلمة جاء موجودة، لكن استخدمت هذه اللفظة في هذا السياق لدلالة معينة. السياق هو الذي يبين لماذا آثرت السورة القرآنية هذه اللفظة دون لفظة أخرى. يعني سأذكر لحضراتكم أيضا من الأمثلة التي تبين جمال هذا الموضوع واتساعه في كتاب الله تبارك وتعالى. كلنا يسمع كلمة انبجست وكلمة انفجرت، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، او الآية الثانية فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، انبجس وانفجر، هل الاثنين زي بعض والاثنين معناهم واحد؟ لو كان الاثنين معناهم واحد لماذا يعبر بهاتين اللفظين؟ كان من الممكن ان يعبر بواحدة فقط، او ان يعبر بهذه مكان تلك والعكس، لكن لانه لكل واحدة خصوصية لانها تشتمل على معنى خاص وضع هذه في سورة الأعراف والأخرى في سورة البقرة. مثلا كلمة غلام وولد، إمتى القرآن يعبر بكلمة غلام وإمتى يعبر بكلمة ولد؟ قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. إمتى يستخدم ولد وكلمة غلام مع أن الاثنين عندنا واحد، الولد ده أو الغلام ده، بنقول البنت دي أو الجارية دي، فهذا استخدام دقيق لأنه كلام العلي القدير سبحانه وتعالى. كل كلمة لها يعني معناها الخاص بها، ودي أمثلة هتبقى كثيرة جدا بإذن الله تعالى، سنذكر منها يعني تباعا ما يتيسر. سأذكر لحضراتكم الآن مثالا أو اثنين. قال الله عز وجل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. دي آية في سورة الأعراف، طلب قوم موسى من موسى عليه السلام أن يسقيهم إذ استسقاه قومه، فقال الله عز وجل انبجست فانبجست. الانبجاس يا اخواننا الاحبه نوع من خروج الماء ولكن ليس بقوه، طلع خفيف شويه. لكن شوف في سوره البقره واذ استسقى موسى لقومه، استسقى موسى يعني طلب موسى من ربه ان يسقي قومه، واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأولى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. نكتب الآيات مع بعض أو نمسك المصحف مع بعض ونشوف لماذا آثر القرآن في سورة الأعراف فانبجست وآثر في سورة البقرة فانفجرت. نضرب مثال خفيف الأول كده نبين به المعنى. لو أننا رأينا ماسورة مياه فيها ثقب صغير، كيف نتصور خروج الماء من هذه الماسورة أو هذه الأنبوبة، أنبوبة المياه؟ هيبقى طالع بسيط خالص خفيف، حتى وإن كانت مكتظة مليئة بالماء سيخرج منه الماء من هذه الأنبوبة أو هذه الماسورة بصورة قليلة. ده يسمى في اللغة انبجاس، يعني حاجة بتنقط، طالع حاجة خفيفة. لكن إذا كان الثقب كبيرا في هذه الماسورة سيخرج الماء بدفق شديد جدا، فهذا يسمى انفجار. فشوف لماذا استخدم القرآن في سورة البقرة فانفجرت واستخدم في سورة الأعراف فانبجست. الفارق بين اللفظتين ايه؟ ان الانبجاس يعني نوع نعتبره مقدمة انفجار، يعني اول ما يحدث الثقب يبدأ نزول الماء من هذه الماسورة، يبقى كأنه تمهيد للانفجار. والماء المندفع مع الانفجار بيكون اغزر واكثر ما يعني ما يكون مع الانبجاس. يعني مثال الماسورة ده يوضحه جدا. نلاحظ الآتي، سورة الأعراف أسبق في النزول على سورة البقرة، والانبجاس أسبق من الانفجار. لبداية الانفجار هذا بيكون انبجاز. الماسورة بتنفجرش مرة واحدة كده، تبدأ خرق يعني خرق صغير أو ثقب صغير يحدث، ثم بعد ذلك يتسع هذا الخرق على الرقع كما يقال، فيحدث إيه؟ يحدث الانفجار، يبقى الانبجاز أسبق من الانفجار. السياق أيضا في السورتين تطلب أو يعني اشتمل على طلب السقيا، لكن في سورة الأعراف قوم موسى عليه السلام هم الذين طلبوا إذ استسقاه قومه، فكأنه مقدمة. لما موسى عليه السلام سمع منهم هذا استسقى لقومه، طلب من الله عز وجل، فكان هذا كأنه نتيجة لهذه المقدمة. يبقى طلب موسى من الله عز وجل أن يسقي قومه كأنه نتيجة مترتبة على الطلب الذي تقدم في سورة الأعراف بأن قومه استسقوه، إذ استسقى قومه يعني إذ استسقاه قومه، طلبوا منه أن يعني ينزل الله عز وجل السقيا عليهم. يبقى أيضا الملائم جدا أن يأتي الانبجاز اللي هو المقدمة مع طلب قوم موسى من موسى، وأن يأتي الانفجار اللي هو الغزير جدا من موسى عليه السلام حين طلبه من الله تبارك وتعالى. يبقى كأن إجابة موسى كانت مع البداية الانبجاز، لكنه لما رفع يده إلى الله عز وجل وسأل الله تعالى أن يسقي قومه حدث هذا الانفجار، فانفجرت منه 12 عينة، أي من هذا الحجر الذي أمر بأن يضرب عليه. السياقين خطاب لبني إسرائيل، يعني في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، وعقب هذا السياق وذلك السياق أيضا بالأمر بالأكل، كلوا من طيبات، كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم في سورة الأعراف، وكلوا واشربوا من رزق الله في سورة الإيه؟ في سورة البقرة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، حدد لهم أن يأكلوا من الطيبات، لأن الآية كانت مع الانبجاز والانبجاز قليل، فحدد لهم ذلك القليل وهو الطيب. لكن في سورة البقرة في انفجار والانفجار كثير، فقد كلوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله، ورزق الله كثير وواسع جدا. هذه آية واحدة يا إخواننا الأحبة من الآيات التي يمكن أن نقف من خلالها على معرفة الفارق بين كلمة وكلمة، ممكن جدا نستخدمها يعني في سياقنا العادي أو في كلامنا بمعنى واحد، لا نفرق بين الاثنين. يتضح أكثر هذا المثال في كلمة غلام وكلمة ولد في سورة مريم. فنادته الملائكة، نادت من؟ نادت زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. سيدنا زكريا كبر ودعا ربه عز وجل أن يرثه، يعني ولده، أن يرزقه ولد ليرثه، يرث النبوة ويرث كذا، ولكنه كبر وامرأته عاقر ولا تصلح للإنجاب. ثم مع إلحاحه في الدعاء أكرمه الله عز وجل واستجاب دعوته، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. طب أنت منذ زمن تطلب الولد، فلما بشرت بالولد استعجبت، استفهم استفهاما تعجبيا، قال ربي أنى يكون لي غلام. هو كبير يا أخوانا، كبير في السن، فهو مستغرب ومستعجب كيف هذا الكبر يخرج منه غلام. وكلمة غلام يعني ولد قوي، مش ولد وخلاص، إنما بلغ مرحلة القوة. ولذلك أيضا قال له يعني وآتيناه الحكم صبية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني هيكون بالغ وقوي وأوتي الحكم إلى آخره. فكان استغراب زكريا عليه السلام واندهاشه أن الله عز وجل سيرزقه هذا الغلام القوي مع أنه ضعيف وكبير في السن وامرأته عاقر، يعني أسباب الإنجاب منعدمة. لذلك كان سؤاله على هذا النحو من التعجب، فقال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. بعدها بخمس آيات إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، يعني هترزقي مولود واسمه كمان المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، كمان ذكرت له صفات. قالت ربي أنى يكون لي ولد، ولم تقل غلام، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الغلام والولد عندنا واحد كما قلت، وهو المولود الذكر، لكنه بشر به زكريا فقال غلام، وبشرت به مريم فقالت ولد. ليه غلام مع زكريا وولد مع مريم؟ كل منهما لم يكن يتوقع الإنجاب، ومن ثم بادر كل منهما باستفهام تعجبي أن يكون لي، لكن سيدنا زكريا قال أن يكون لي غلام لأنه كبير في السن وامرأته عاقر، فمستغرب ومندهش أن يكون عنده غلام، غلام قوي من هذا الضعف، كيف يكون هذا الغلام القوي من هذا البنيان الضعيف ومن هذه المرأة العاقر؟ يبقى عجب زكريا من كيفية الإنجاب ممن تعطل لديه سبب الإنجاب، هو كبر في السن وزوجته عاقر لا تلد، لكن عجب مريم أنها كيف تنجب من انعدم عندها سبب الإنجاب أصلا، هي مش متزوجة فكيف يكون لها ولد ومفيش زوج؟ يبقى مادة غلام بتدور حول النشاط والقوة، فكيف يتولد من الضعف ومن الشيخوخة ومن الكبر ومن هذه المرأة العاقر من يكون على هذه القوة والحيوية الدافقة؟ لكن كلمة ولد فيه استغراب من فعل الولادة نفسه، كيف تلد من لم تتزوج أصلا؟ مريم لم تتزوج فكيف تلد؟ يبقى الإنجاب بالنسبة لها مسار دهشة، كيف تلد من لم يمسسها بشر؟ لما نقول يعني اختار الغلام للقوة المتولدة عن الضعف، واختار الولد لهذا الحدث الغريب العجيب الذي يترتب على انه هذه المرأة اصلا لم تتزوج فليس عندها هذا السبب. لكن في سورة مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لان الوحي الذي جاء اليها سيدنا جبريل وسألته فقال يعني اني رسول الله لأهب لك غلاما زكية، فقالت ردا عليه كيف يكون لي غلام، يعني أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. طبعا مثل هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل، والأمثلة فيه كثيرة جدا، وأتمنى بإذن الله تعالى أن أستمتع مع حضراتكم في حلو البيان بأجمل البيان وأعذبه قرآن ربي سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الخالد بما حوى من بلاغة رائقة في الحرف وفي الكلمة وفي الجملة وفي البناء التركيبي كله، وأستمتع أيضا مع حضراتكم بما يفتح الله عز وجل لنا من كلام العرب قديما وحديثا من الكلام الطيب النافع بإذن الله تعالى لي ولكم في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وحتى ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد قادم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.